درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في التعليق على مذكرة على العقيدة الواسطية للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فهذا أحد مجالسنا العلمية في قراءة كتب مشايخنا رحمهم الله تعالى. وفي هذا اليوم نقرأ إن شاء الله في مذكرة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على العقيدة الواسطية، وهي رسالة مختصرة جعلها شرحا مختصرا على متن العقيدة الواسطية، وسيكون قراءتها قراءة وتعليق يسير بما يقتضيه المقام، إذ المقصود هو الاستفادة من شرح وتعليق شيخنا رحمه الله تعالى. وقبل البدء به نقرأ حديث المسلسل بالأولية الذي سمعناه من مشايخنا وعلمائنا في أول ما أجازون به، وكذلك نفعل في هذا اليوم. وقد سمعت عن عدد من مشايخنا وعلمائنا، منهم شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي وشيخنا حماد الأنصاري وشيخنا كذلك محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهكذا كذلك عدد من مشايخنا كشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ النجمي رحمه الله، وهكذا شيخنا يحيى بن عثمان المدرس، والذي من إسناده نقرأ هذا الحديث وأجيزه لمن حضر مجلسنا كما أجزناه عنهم رحمهم الله تعالى. قال شيخنا يحيى بن عثمان بن الحسين العظيم أبادي المدرس بالحرم المكي رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حمدان، وهو أول ما سمع من حديث سمعه منه شيخنا رحمه الله. قال: حدثنا عبد الحي الكتاني، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا أحمد الجمل النهطيمي المصري، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا محمد بن علي البهي الدنتثائي، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا مرتضى الزبيدي، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا داود بن سليمان الخرتاوي، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا الشمس الفيومي، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا يوسف الأرميوني، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا عبد الرحمن السيوطي، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا الجلال عبد الرحمن بن الملقن، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا جدي السراج عمر بن علي بن الملقن، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا الصدر محمد بن محمد بن إبراهيم ميدومي، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي صالح المؤذن، وهو أول ما سمع. قال: حدثني والدي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد البزار، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول ما سمع. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول ما سمع من حديث سمع منه. وإلى هنا ينتهي هذا الحديث المسلسل بالأولية على القول الصحيح، ثم يرويه سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهو حديث حسن أصله عند الترمذي وغيره من أهل العلم، ويرتقي بمجموع طرقه إلى الحسن، وقد حسنه جماعة من أهل العلم. وهذا الحديث من الأحاديث الذي يرويه المشايخ والعلماء تبركا وتيمنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية الحديث والعلم في أول ما ينقلونه ويروونه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بمن نقل ذلك على هذا النسق من الأولية. والآن إن شاء الله نشرع القراءة في كتاب شيخنا رحمه الله تعالى، ونبتدئ بقراءة المقدمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه جواد كريم. شيخ الإسلام ابن تيمية هو العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية، ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة 661 هجرية، ثم تحولت عائلته إلى دمشق فكانت موطن إقامته، وقد كان رحمه الله عالما كبيرا وعلما منيرا ومجاهدا شهيرا، جاهد في الله بعقله وفكره وعلمه وجسمه، وكان قوي الحجة لا يصمد أحد لمحاجته، ولا تأخذه في الله لومة لائم، إذا بان له الحق أن يقول به. ومن ثم حصلت له محن من ذوي السلطان والجاه، فحبس مرارا وتوفي محبوسا في قلعة دمشق في 20 من شوال سنة 728 هجرية. العقيدة الواسطية.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحد الأئمة الأعلام وكبار أهل السنة والجماعة، علم من أعلام الدعوة السلفية وكبير أئمتها رحمه الله في زمانه، له من التحقيقات العلمية والبحوث وكذلك المؤلفات ما تدل على كبر علمه وعظيم منزلته في الإسلام والسنة. وكما ذكر شيخنا رحمه الله هنا في هذه الترجمة المختصرة، قد امتحن وابتلي ابتلاء عظيما كثيرا، حتى أنه مات رحمه الله وهو في السجن، وما ذلك إلا دلالة واضحة على ثباته وصبره ومعاناته في الصدع بالحق، وذلك قليل من كثير مما يدلك على ما كان في حياته من الجد والاجتهاد والجهاد، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا وفجروا هي السفلى. حارب لتكون كلمة الحق في العقيدة والعبادة ولا المعاملة والأخلاق والسلوك والمنهاج على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أهل الحديث والأثر، أتباع السلف الصالح، أهل السنة والجماعة. وهو في الحقيقة الإمام الحقيقي لهذه الدعوة بعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، دعوة أهل السنة والجماعة تناوبها عدد من العلماء والأئمة جيلا بعد جيل يجددون من دثر من العلم، فالله عز وجل جعل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم سببا في إعادة الدين الحق إلى الأرض بعد أن بدل وغير من سبق دين الإسلام من أهل الكتاب، وسار على ذلك صحابته الكرام. ولما حصلت الردة جعل الله عز وجل أبا بكر ومن معه من خيار الصحابة سببا في الحفاظ على هذا الدين بقتال أهل الردة بالسيف والسنان ومغالبة من ارتد وغير وبدل بالحجة والبرهان حتى ثبت الدين على ما أراده رب العالمين، وإلا فقد أراد أناس أن يغيروا ويبدلوا ويزعموا أن الرسالة انتهت بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، فأبى الله إلا أن يتم نوره. فامتد الإسلام بعد ذلك في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين حتى جاءت محنة المعتزلة ومن خلفهم من الجهمية والمعطلة، فجدد الله عز وجل أمر هذا الدين بالإمام أحمد، فمثل ثباته وصبره في مواجهة الباطل وأهله والثبات على الحق بما وقع لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع أهل الردة. ومرت السنون حتى يسر الله سبحانه وتعالى بشيخ الإسلام ابن تيمية جدد من دثر وأعاد ما غير وبدل في عهده رحمه الله تعالى وبتلامذته من بعده، وهكذا حتى عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حصل الخير الكثير بإعادة هذه الأمة إلى حياضها وما كان عليه السلف الأول، ولا يزال بفضل من الله سبحانه وتعالى أمر الناس على هذه العقيدة الصافية وهذه الدعوة النقية المباركة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعلنا أن نهتم بمؤلفات هؤلاء العلماء حيث أنهم عالجوا قضايا دقيقة ابتليت بها مجتمعاتهم فيها من الخلل العقدي والمنهجي والعلمي والعملي ما احتاج إلى التصحيح، وهذا أحد معاني الدعوة إلى الله في تصحيح ما قد يقع من خطأ وما يكون من تقصير، وقد فعل ذلك هؤلاء العلماء والأعلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الرسالة قليل من كثير مما بذله هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: العقيدة الواسطية كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية. وسبب تأليفها أن بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان عليه الناس من بدع وضلال، وطلب منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبين طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وغير ذلك مما سيذكر في تلك العقيدة، ولذلك سميت العقيدة الواسطية.
يعني أن نسبتها لمن أورد السؤال على الشيخ رحمه الله تعالى من أهل واسط، فلذلك سميت العقيدة الواسطية. وقيل سميت الواسطية لوسطيتها بين مذاهب أهل الباطل، فدعوة أهل السنة والجماعة وسط بين غلو الغالين وجفاء وتضييع المضيعين، وهكذا أخبر الله عز وجل بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل الخيار، والسبب الأول هو الأقرب، والمعنى يشمل ما في الرسالة، ولكن الظاهر السبب الأول والله أعلم.
قال رحمه الله: أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وقولا وعملا، وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم عليها. اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان باسم من علم اسمه كجبريل، والإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا، والإيمان بأعمالهم ووظائفهم مثل عمل جبريل ينزل بالوحي ومالك خازن النار. والإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله وتصديق ما أخبرت به، والإيمان بأسماء ما علم منها كالتوراة، وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، والتزام أحكامها إذا لم تنسخ. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأنهم صادقون في رسالتهم وبأسماء من علمت أسماؤه منهم، وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، وتصديق ما أخبروا به والتزام أحكام شرائعهم غير المنسوخة، والشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره. طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته:
أولا، هذه مباحث الإيمان الستة المأخوذة من أركان الإيمان التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ومعناه من حديث ابن عمر عن أبيه في صحيح مسلم. فجاء بجبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس دينهم، وكان من سؤاله أن سأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله كما ذكر شيخنا رحمه الله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وبألوهيته وأسمائه وصفاته، وكل هذه المعاني دلت عليها أدلة الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. فالإيمان بوجوده خلافا للملحدين والفلاسفة واللادينيين الذين زعموا أن الحياة مادة والكون صدفة وغير ذلك من المقولات الباطلة التي يكذبها العقل والحس والفطرة، فضلا عن الأدلة الأخرى الكثيرة العقلية والنقلية. فالله عز وجل هو من خلق هذا الوجود، ولا يوجد مخلوق من دون خالق. ولو سألت إنسانا صنع أدنى مصنوع أيمكن أن يوجد هذا المصنوع من دون صانع، لأجمع العقلاء أنه لا مصنوع إلا بصانع على ضعف صنعة ما يصنعه هذا الصانع المخلوق الضعيف. لا يمكن أن يكون مصنوع على ضعفه وقصوره من دون صانع، فكيف بهذا الكون العظيم وما فيه من العجائب وما فيه من معاني القوة والقدرة والجمال والكمال والسعة والعظمة أن تكون قد خلقت من دون صانع. لا شك أن العقل والفطرة فضلا عن الأدلة الأخرى تأبى ذلك تمام الإباء. والإيمان بربوبيته الإيمان بأنه سبحانه وتعالى وحده المتفرد بأفعاله وصفاته الخاصة به جل وعلا، فهو الخالق وحده والرازق وحده والمدبر وحده. إفراد الله عز وجل بأفعاله هو توحيد الربوبية. وأما الإيمان بألوهيته هو إفراد الله عز وجل في أفعال خلقه، فكما أنه الخالق وحده فلا يعبد إلا هو وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل واحد في ذاته وفي أفعاله وفيما يجب من أفعال خلقه، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يسجد إلا له، لا يعبد إلا هو ولا يسجد إلا له ولا يدعى إلا هو سبحانه. وسائر أفعال العباد من معاني العبادة تكون خالصة له جل وعلا، كما أنه واحد في ذاته وأفعاله فيجب أن يكون واحد في عبوديته سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان بأسمائه وصفاته بأن له الأسماء الحسنى وحده والصفات العلى التي سمى وصف بها نفسه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، نثبتها إثبات وجود كما نثبت لله ذات لا كالذوات، فنثبت لله أسماء وصفات لا كالأسماء والصفات. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، له نعوت الجمال وصفات الجلال على ما يليق بعظمته سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهكذا الإيمان بالملائكة بكل ما أخبر الله عز وجل به عنهم كما ذكر شيخنا رحمه الله جملة وتفصيلا، ومنهم من سمى الله كجبريل أو وصف الله كملك الموت أو كذلك ذكر من أعمالهم ووظائفهم كخازن النار ومنزل الوحي وغير ذلك مما أخبر به عنهم في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإيمان بالكتب كما ذكر رحمه الله تضمن التصديق بكل ما أخبر الله عز وجل عن هذه الكتب وما تضمنته هذه الكتب، ومنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ما سمى الله عز وجل أو ما وصف ولم يسمي. فالله عز وجل أخبرنا ببعض الكتب التي أنزلها مع بعض أنبيائه ورسله فسماها كالمذكورات أو لم يسمها كالموصوفات مما أخبر الله عز وجل به في سورة الحديد وغيرها من السور. والإيمان بالرسل كذلك جملة وتفصيلا، ما أخبرنا الله عز وجل بهم عنهم بأسمائهم ممن سمى كآدم وإدريس ونوح وغيرهم من أولي العزم من الرسل، موسى وعيسى وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم من الأنبياء الرسل ممن سمى أو ممن لم يسمي وذكر وصفهم مما جاء ذكرهم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما أخبر الله عز وجل به جملة وتفصيلا في ذلك. وأن شرائعهم منها المنسوخ ومنها الباقي، وقد ختم الله عز وجل سائر تلك الرسالات برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإيمان باليوم الآخر الذي يتضمن كما ذكر شيخنا رحمه الله كل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وأوله ما يكون بعد الموت. فاليوم الآخر هو ما يكون من بعد موت الإنسان، وهي قيامة هذا الإنسان. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن نفرا من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن القيامة، ثم نظر إلى أصغرهم فقال: إن يمت هذا تقم قيامتكم، ومعناه تدركون أول منازل اليوم الآخر والقيامة، وهو ما يكون مما يكون بعد الموت. ولهذا قال العلماء: يبتدئ اليوم الآخر من أول ما يدخل الإنسان الحياة البرزخية بعد موته، فيكون بذلك قد دخل هذا اليوم الآخر، أو تدركه علامات الساعة الكبرى فيدرك بذلك اليوم الآخر، فأيهما أول وقع فقد أدرك اليوم الآخر. والإيمان بالقدر يتضمن كذلك كل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته من مباحث القدر ومراتبه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في مراتب القدر الأربعة التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف لغة التغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه. مثال تغيير اللفظ: تغيير قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، لرفع الجلالة إلى نصبها ليكون التكليم من موسى لا من الله. ومثال تغيير المعنى: تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقي. التعطيل لغة الترك والتخلية، واصطلاحا إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، إما كليا كتعطيل الجهمية، وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات مجموعة في قوله: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر.
وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله على وجه الاختصار، فطريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب توقيفي لا يجوز أن يتعدى الكتاب والسنة، كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة فيما سيأتي إن شاء الله، وهي كثيرة في باب الأسماء والصفات. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فسر التحريف بأنه التغيير لغة واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه، وهذا التغيير تغيير من غير حجة ولا برهان، لا لفظية ولا معنوية، لا لغوية ولا شرعية. وهل معنى هذا أنه قد يكون تغيير بحجة وبرهان؟ الجواب سيأتي معنا إن شاء الله أن بعض المواضع يكون هناك اشتراك في بعض الألفاظ، فلأجل هذا الاشتراك حصل تفسيرها على أحد معانيها، وليس ذلك من التحريف، وتسمية ذلك تحريفا أو تأويلا خطأ، لأنه ما دام كان بحجة وبرهان وبكذلك سبب شرعي أو لغوي لفظي أو معنوي فهو يجري على القواعد الصحيحة في فهم نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وليس هذا على الصحيح من التحريف، ولكن التحريف هو هذا التغيير الذي ليس له وجه لا من الشرع ولا من اللغة، وليس له مستند لا لفظي ولا معنوي كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ومثل الشيخ للتغيير اللفظي الذي هو تحريف، وكلم الله موسى تكليما، يعني كما جاء عن بعض المعتزلة أنه سمع أبا عمرو بن العلاء يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال له قل وكلم الله موسى تكليما، فقال أبو عمرو بن العلاء هب أني فعلت، فماذا تصنع بقول الله عز وجل لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت ذلكم المعتزلي، لأنه في هذه الآية وهذا الموضع لا يمكن أن يغير أبدا لا باللفظ ولا في المعنى، فعلم بذلك أن آية سورة النساء ظاهرة وواضحة أنه أراد أن الله هو المتكلم وليس موسى، وتكليما تأكيد للكلام وليس الكلم، ولذلك بعضهم حرف تحريف كذلك معنوي، فقالوا وكلم الله موسى من التكليم أي التجريح، أرادوا بذلك التكليم، قال كما قال الزمخشري التجريح بمخالب الحكمة، وهذا تحريف ماذا؟ لفظي أو معنوي؟ معنوي، وهو باطل، لأن تكليم الذي هو بمعنى تجريح لن يكون مصدره تكليما، فعلم أن تكليما تأكيد لفعل الكلام وليس الكلم، لو كان الكلم وكلم الله موسى ماذا؟ كلما وليس تكليما، لو كان المقصود هو التجريح كما زعم بمخالب الحكمة، فعلم بهذا بطلان ما زعموه وتكلفوه، ومما يستهجن لغة وشرعا. وأما التغيير المعنوي فذكر شيخنا رحمه الله تحريف المعطلة الاستواء بأنه الاستيلاء دون حجة لفظية أو معنوية ولا سياق ولا سباق ولا غير ذلك مما يدل على هذا التفسير، فعلم أنه تحريف للمعنى منافي لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ثم ذكر رحمه الله التعطيل وأنه الترك والتخلية، ومنه قول الله عز وجل وبئر معطلة أي متروكة وخالية بما كان من إهمالها، واصطلاحا إنكار ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إما كليا كالجهمية فقد نفوا جميع الأسماء والصفات إلا اسم واحد وهو الخالق أو الباري، وإما جزئيا كالمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية وهم يتفاوتون في إثبات ما أثبتوه ونفي ما نفوه، ومن ذلك الأشاعرة فقد أثبتوا 7 صفات مجموعة في البيت الذي ذكره شيخنا رحمه الله، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر، إلا أن هذه الصفات السبع حقيقة أن الأشاعرة لا يثبتونها على وجهها الصحيح الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، بل يثبتونها إثباتا ناقصا قاصرا كما سيأتي معنا إن شاء الله في موضعه. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: التكييف والتمثيل، والفرق بينهما التكييف إثبات كيفية الصفة، كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا، والتمثيل إثبات مماثلة مماثل للشيء كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان. والفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكرها غير مقيدة به. حكم هذه الأربعة المتقدمة كلها حرام، ومنها ما هو كفر أو شرك، ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها.
وكما أشار شيخنا رحمه الله، التكييف والتمثيل بينهما عموما وخصوص، فكل مكيف يقع في شيء من التمثيل إلا أنه على غير مثال، والممثل يقع في شيء من التكييف لكنه على ماذا؟ على مثال. فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثل، كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. ولذلك نحن ننفي التمثيل، ولكننا ننفي معرفة الكيف لا ننفي التكييف، فنقول الكيف مجهول لأن الصفات حقيقة لها كيفية، ولكننا لا نعلم هذه الكيفية، ولكننا لا نعلم هذه الكيفية. فلذلك كما سيأتي معنا في مقولة الإمام مالك رحمه الله، نقول الكيف غير معلوم، أو نقول الكيف مجهول. وأما التمثيل فالله عز وجل نفاه البت عن نفسه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهذا هو معنى كلام شيخنا رحمه الله. وكل هذه محرمة لأن أدلة الكتاب والسنة قد دلت على المنع منها، وهو بين الكفر والشرك. الكفر بأن يلحد في هذه الأسماء والصفات فتحرف أو تنفى، والشرك أن يشرك الرب سبحانه وتعالى بأن يجعل شيء منها للمخلوق، أو يجعل ما للمخلوق للخالق. والله عز وجل ليس له سمي ولا مكافي ولا مماثل سبحانه وتعالى، فهو الفرد الأحد الصمد الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ كل هذه الأدلة ونحوها تدل على هذا المعنى. فمن سوى الله بشيء من أسمائه وصفاته بأحد مخلوقاته فقد شرك، ومن سوى أحد مخلوقاته كمن غلا في بعض الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة بالله عز وجل فقد شرك. فالشرك يقع بهذين الوجهين، وهذا هو قوله: ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها. فلذلك نقول نثبت لله الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وننتبه هنا أن نفي التكييف ليس مطلقا، كما يزعم من زعم أن أهل السنة مفوضة، ولكن المقصود عدم معرفة الكيف، وإلا فالكيف موجود لكنه مجهول وغير معلوم، لأنه من الغيب الذي لا يمكن للإنسان أن يعلمه، إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: الواجب في نصوص الأسماء والصفات الواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به، وذلك لوجهين: الأول أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الثاني أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم وهو حرام. قال عليه رحمة الله: أسماء الله وصفاته توقيفية، وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه. أسماء الله وصفاته توقيفية، والتوقيف ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهما، فليس للعقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك. وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها فإن معناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله، والمحكم ما كان واضحا وعكسه المتشابه.
هذا المبحث تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى للأصل في باب الأسماء والصفات أنها توقيفية لا يتعدى في ذلك الكتاب والسنة، فلا نثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونثبت ذلك إثبات وجود، لا نتعدى نصوص الكتاب والسنة، والأمر كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى نثبتها بما أثبتته أدلة الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، فما جاء مطلقا أطلقناه، وما جاء مقيدا قيدناه، وما جاء اسما جعلناه اسما، وما جاء صفة جعلناه صفة، وما جاء فعلا جعلناه فعلا. لا يجوز أن نتوسع في مضيق ولا نضيق ما جاء موسعا، بل ندور مع أدلة الكتاب والسنة على ما جاءت به كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله وأمثلته. وهكذا كذلك لا يجوز صرفها عن ظاهرها، وهذا الصرف عن الظاهر سماه بعض المتأخرين مجازا، وزعموا أنه موجود في اللغة والشرع، والصحيح أنه غير موجود، أي المجاز، لا في اللغة ولا في الشرع. ولو قدر أن لفظا له أكثر من معنى سماه بعض أهل اللغة والشرع مجازا، للزم أن يكون له كما ذكره أهل اللغة أن يكون له علاقة، وأن يكون له كذلك صارف، ولا وجود لما زعموه من المجاز المزعوم حين حرفوا بعض أدلة الأسماء والصفات عن ظاهرها بدعوى المجاز، وحقيقتها أنها من المتشابه، فإنها من الألفاظ التي يحصل فيها الاشتراك، مثل العين تطلق ويراد بها العين الجارحة للرؤية، ويطلق ويراد بها الماء الجاري، ويطلق ويراد بها الذهب، ويطلق ويراد به الجاسوس وغير ذلك، ويعلم هذا بالسياق والسباق وما دل عليه اللفظ من العلاقة والقرينة وما يقتضيه السباق والسياق وما تكون به الإضافة، ولكل جملة ومقام مقال يناسبه يفهم معناه. فهذا على الصحيح أنه يفهم بهذه الشروط الخمسة: سياقها وسباقها وقرينتها وعلاقتها وإضافتها، فما كان كذلك علم اللفظ المشترك أيها المراد، وهذا على القول الصحيح حقيقة، وانصرافه إلى المعنى الآخر حقيقة وليس من المجاز. وعلى تقدير التسليم أن في اللغة مجاز، لكان الانصراف إلى المعنى الآخر لا بد له من أحد هذه الخمس، إما السياق والسباق أو القرينة أو العلاقة أو الإضافة، تدل إلى الانصراف إلى المعنى الآخر الذي انصرفوا إليه. فإذا لم يكن ما يدل على ذلك، علم أن هذا تحكم ينافي ضوابط وقواعد الشرع واللغة، وهذا هو الباطل الذي أصر عليه أهل الباطل في مبحث الأسماء والصفات كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: أسماء الله تعالى غير محصورة، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى حصده والإحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث أن من أسماء الله 99 اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرى غيرها. ونظير ذلك أن تقول: عندي 50 درعا أعددتها للجهاد، فلا ينافي أن يكون عندك دروع أخرى. ومعنى إحصاء أسماء الله أن يعرف لفظها ومعناها ويتعبد لله بمقتضاها.
خلاصة هذا المبحث تصحيح خطأ يقع عند الكثير من الناس من وجهين. الوجه الأول أن الكثير من الناس يظن أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة 99 اسما، وهذا خطأ، والصواب أنها أكثر من هذه الأسماء المعدودة. ودلت أدلة الكتاب والسنة أن لله من الأسماء والحسنى التي عرفنا الله عز وجل بها في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته أكثر من 100 اسم، أكثر من 100 اسم. بل دلت السنة الصحيحة أن لله أسماء غير الذي علمناها وأعلمنا وأخبرنا الله بها في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلك هذا الدعاء في الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك. وهذا معناه أن هناك من يعلم غير ما علم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا معناه أن هناك ما هو من الغيب الذي لم يكشف لنا وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ويدل عليه ما جاء في الحديث الصحيح في سجود النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الشفاعة العظمى، قال: فأسجد لله فيلهمني الله من المحامد والثناء عليه ما لم أكن أعلمه من قبل، أو قال: ما كنت قد علمته من قبل. فيلهمه الله من المحامد والثناء عليه، وهو من معاني أسمائه وصفاته. في ذلكم اليوم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها قبل ذلك. وهذا الحديث الصحيح مع هذا الذي عندنا يدل ويؤكد أن لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى أكثر مما أخبرنا به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والملحظ الثاني أن الحديث الذي ورد في بتسمية الله 99 اسما لم يصح تعيين هذه الأسماء المذكورات الموارد في حديث الترمذي، وإنما الصحيح بعدم تعيين هذه الأسماء، فيكون عدد 99 على الصحيح غير معلوم، مخفية أخفاها الله عز وجل، لكنها بالجملة تدور حول معاني أسماء ينبغي أن يجتهد المسلم في حفظها ومعرفتها والعمل بمقتضاها. وهذا هو الفضل، من أحصاها دخل الجنة، أي علما وعملا وتدبرا. وهذا مثل إخفاء ليلة القدر في العشر الأواخر حتى يجتهد الناس في ماذا؟ في العشر كلها، فيجتهدون في العشر ليدركوا ليلة القدر. فيجتهد أهل الإسلام في معرفة الأسماء لأجل أن يصلوا إلى هذه 99 التي فيها هذا الفضل الخاص. فينبغي التنبه لهذين المعنيين. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: كيف يتم الإيمان بأسماء الله؟ قال رحمه الله: إذا كان الاسم متعديا فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمنها وإثبات الأثر الذي يترتب عليه، مثل الرحيم فتثبت الاسم وهو الرحيم والصفة وهي الرحمة والأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة. وإن كان الاسم لازما فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها، مثل الحي تثبت الاسم وهو الحي والصفة وهي الحياة. وعلى هذا فكل اسم متضمن لصفة ولا عكس. قال عليه رحمة الله: صفات الله تعالى باعتبار ثبوت وعدمه تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم، وسلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه كالإعياء والظلم. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات ضده، فقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العدل الذي لا ظلم فيه. قال عليه رحمة الله: صفات الله باعتبار الدوام والحدوث تنقسم إلى قسمين: صفات دائمة لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة وتسمى صفات ذاتية، وصفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كنزوله إلى السماء الدنيا وتسمى صفات فعلية. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئا فشيئا صفة فعلية لأنه يتعلق بمشيئته.
خلاصة هذا المبحث: تقسيم أسماء الله عز وجل باعتبارات، فباعتبار ما كان مثبتا ومنفيا منها تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما كان فيه إثبات ما أراد الله عز وجل إثباته كالخلق والرزق والرحمة والكلام وغيرها من الصفات التي فيها إثبات ما أريد إثباته لله عز وجل، ومنها الحياة والعلم كما ذكر الشيخ، ومنها ما هي منفية وهي السلبية. وهذه المنفية والسلبية ليست منفيات وسلوب محضة، بل هي لإثبات كمال الضد، ولا ترد إلا مقترنة لإثبات كمال الضد. ولا يوصف الله عز وجل بالسلوب المحضة المجردة عن إثبات كمال الضد، ولذلك تجدها مقترنة. فإثبات نفي الظلم لإثبات كمال العدل، وإثبات نفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية. وهكذا قل في سائر الصفات السلبية التي وردت في أدلة الكتاب والسنة، فهي لإثبات كمال الضد. وهنا يكون الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة، فأهل البدع يثبتون لله السلوب المحضة التي لا تثبت كمال الضد، وأما أهل السنة فلا يثبتون إلا ما يستلزم إثبات كمال الضد، ولذلك تكون مقترنة بكمال أضدادها. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال ماذا؟ حياته وقيوميته. ولهذا قرنت بالحي القيوم، الله لا إله إلا هو ماذا؟ الحي القيوم. وهكذا كذلك قل في غيرها. الثاني أنها باعتبار تعديها وعدمه منها المتعدي، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى معنى ذلك، فنحن في مثل هذه الحال نثبت الاسم وما تضمنه هذا الاسم من صفة وما تتضمنه هذه الصفة من فعل، مثل الرحيم فنثبت لله الرحمة وأنه يرحم، فالصفة هي الرحمة والفعل هو يرحم والاسم هو ماذا؟ الرحيم. فالاسم يتضمن صفة وفعلا. وما ورد مقيدا فإننا نبقيه مقيدا كما ورد في أدلة الكتاب والسنة، فكل اسم يتضمن صفة وكل صفة تتضمن فعلا إلا ما ورد مقيدا، فما ورد مقيدا فإننا نبقيه على تقييده. فمثلا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة المكر لكنها مقيدة، مقيدة بمن يمكر به، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فالله لا يوصف بأنه ماكر ولكنه يوصف بأنه ماذا؟ خير الماكرين، يوصف بأنه خير الماكرين وأن مكره بمن يمكر به. وهكذا كذلك الخداع، فإنه لم يصف نفسه بهذا الوصف مطلقا وإنما قيده، وكذلك نحن نثبته مقيدا كما ثبت مقيدا. ولا يجوز أن نطلق ما قيد الشرع كما لا يجوز أن نقيد ما أطلق الشرع. ندور مع هذه الأدلة كما دارت. والتقسيم الثالث باعتبار ديمومتها، فهناك صفات دائمة لم يزل ولا يزال متصفا بها وهي التي تسمى بالصفات الذاتية، وهناك صفات تتعلق بالمشيئة، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها سبحانه. فالأولى هي الذاتية والثانية هي الفعلية، ثم قد يكون ذاتيا وفعليا في نفس الوقت، وقد يكون فعليا ليس بذاتي. فتقول مثلا صفة الحياة هذه ذاتية، فهو لم يزل ولا يزال حيا بذاته سبحانه وتعالى. وصفة الإحياء صفة ماذا؟ فعلية. صفة الإحياء صفة فعلية. صفة النزول صفة فعلية، ينزل متى شاء وكيف شاء. أما صفة الكلام فهي فعلية وذاتية في نفس الوقت باعتبار أصلها أنه لم يزل ولا يزال قادرا متكلما على الكلام فهي ذاتية، وباعتبار أحاد الكلام فهي ماذا؟ فعلية، فهي ذاتية فعلية. ومثله على الصحيح الخالق، فهو باعتبار أصلها هذه الصفة لم يزل ولا يزال خالقا، وباعتبار أحد ما يخلق فهي صفة ماذا؟ فعلية. فالخلق صفة فعلية وهي ذاتية، باعتبار أصلها ذاتية وباعتبار أحدها فعلية، وهكذا صفة الكلام بخلاف النزول، فعلية ليست ماذا؟ ذاتية، فعلية ليست ذاتية. وهكذا قل في نظائر كثيرة، وسيأتي معنا إن شاء الله أمثلتها، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول بعض الناس أشكل عليه صفة الاستواء، هل صفة الاستواء ذاتية فعلية أم فعلية؟ اختلف تعبير أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها صفة فعلية، وأما العلو فهي صفة ذاتية، فالله عز وجل باعتبار ذاته في علوه لم يزل ولا يزال. وأما الاستواء فكما أخبرنا الله عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم بسنته أن الاستواء صفة فعلية، فقد استوى بعد أن لم يكن مستويا، بعد أن لم يكن مستويا سبحانه وتعالى، كما أنه ينزل بعد أن لم يكن قد نزل سبحانه وتعالى، فهي فعلية. وهذا هو الصحيح في هذه المعاني. وهل معنى هذا تعطيل الله عن النزول قبل النزول؟ حاشا وكلا، بل الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن باعتبار تحقق وحصول النزول صارت ماذا؟ فعلية. وقبل حصول النزول هي كغيرها من الصفات التي هي ممكنة لله عز وجل، ومنه الاستواء. الاستواء ممكن، ولكن وقوعه في ذاك الوقت الذي شاءه سبحانه وتعالى كيف شاء ومتى شاء كان صفة فعلية على الصحيح، والله تعالى أعلم. يقول هل صحيح أن العلامة الجامي رحمه الله كان أشعريا ثم تراجع وعرف مذهب أهل السنة؟ ذكر شيخنا رحمه الله الجامي في بعض مجالسه أنه كانت تخفى عليه بعض مسائل ودقائق الأسماء والصفات مما يوافق بعض كلام أهل التعطيل، ولكن بعد أن عرف عقيدة أهل السنة ووقف على كلام علماء التوحيد علم خطأ تلك الأقوال، فهو لم يكن أشعريا بالمعنى الذي يعرف، ولكن كانت هناك بعض المسائل التي تخفى لمن لم يقرأ في كتب أهل السنة، فأهل السنة درسهم فيها عمق. نعم. لكن هو لا يرضى أن يقال عنه أشعري، أنه كان أشعريا، درس كتب العقائد وأخذ، وربما وافق الأشاعرة في بعض الكلام، لكن بالجملة هو يقول نحن كنا نحب السنة ونقول على طريقة أهل السنة، كحال الإمام الأشعري لما قال أنه رجع على عقيدة الإمام أحمد. فكثيرا ممن ينتسب إلى الإمام الأشعري يظن أن الإمام الأشعري على طريقة أهل السنة، بينما الإمام الأشعري لم يرجع رجوعا كاملا صحيحا. فبين علماء السنة أن الإمام الأشعري بالجملة من أهل السنة، ولكن أقواله منها ما هو ليس من قول أهل السنة. فمن قال أنه على طريقة الأشعري بعد تراجعه ليس معناه أنه أشعري، هو يريد أنه على طريقة الأشعري كونه من أهل السنة، وهذا حال الكثير من الأشاعرة اليوم. إذا قلت لهم أنتم على طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري قلوا نعم ونحن من أهل السنة، ويستدلون بكلام الأشعري أين؟ في كتابه مقالات الإسلاميين ونحوها من أواخر كتبه، وأواخر كتبه يرد عقيدته رحمه الله إلى عقيدة من؟ الإمام أحمد. لكن هل فعلا كانت عقيدته كعقيدة الإمام أحمد؟ ها؟ لا، لم تكن كعقيدة الإمام أحمد رحمه الله. وهنا يحصل اللبس، وهنا يحصل اللبس، وهو أن الإمام الأشعري رحمه الله مر بمراحل، وآخر مراحله الصحيح أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة بالجملة. أما بالتفصيل فهناك مسائل ما تيسر له أن يرجع عنها لخفائها ولعدم إمكانه باستيعاب كل ما كان قد خاض فيه. أخذ أكثر من 40 سنة فقط في مذهب الاعتزال. إيش بقي من العمر؟ ها؟ بعد 40 سنة في مذهب المعتزلة، ثم أخذ سنوات على مذهب الكلابية، ثم رجع إلى مذهب أهل السنة ومذهب الإمام أحمد. إذن آخر حياته كانت فترة يسيرة، كما قال ابن العربي رحمه الله عن شيخه الغزالي، وقد تراجع الإمام الغزالي في آخر حياته، قال كان شيخنا قد ابتلع علم الكلام فما استطاع أن يتقيأه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة قال أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. الإمام الغزالي على جلالته وإمامته، وهو من أكثر الأئمة يستدل به المعطلة والأشاعرة بمذهبه، يقول أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. لكن هل رجع الرجوع الصحيح الكامل؟ لا. لماذا؟ لأنه أخذ عمرا طويلا في طريق أهل الكلام، رجع بالجملة ورجوعه هذا كان ناقصا، الوقت ما أسعفه أن يرجع. وأمثال هؤلاء كثير، كالإمام الرازي. الإمام الرازي من كبار أئمة أهل الكلام، رجع في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة، ومع ذلك لا يزال الكثير من المتكلمين يستدلون بكلام من؟ الرازي. وتعتبر كتب الرازي من أكبر وأكثر كتب الأشاعرة والمعطلة استدلالا، لذكائه وكثرة كتاباته ومؤلفاته بهذا الباب. فرجوعه لم يكن رجوع كامل. الإمام ابن حزم رحمه الله كان عنده شيء من الخلط في باب الأسماء والصفات والإيمان، ورجع إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومع ذلك لم يستطع الرجوع الكامل الكلي على طريقة الإمام أحمد رحمه الله. كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب المنهاج أن ابن حزم عنده مقولات توافق قول الجهمية، إلا أنه يعذره أنه قال أنه على مذهب الإمام أحمد. فليس كل من رجع إلى مذهب أهل السنة يستطيع الرجوع، يرجع بالجملة ولكن تبقى عنده بقايا من سابقته. واليوم كثير ممن يتراجع عن المذاهب المنحرفة تبقى به بعض البقايا والآثار بسبب عدم إمكانه للرجوع عن كل ذلك. نعم، كذلك الشيخ الهراس كان على خلاف طريقة أهل السنة، ولما درس دراسة خاصة بشيخ الإسلام ابن تيمية ولعله يأتي إن شاء الله في يوم الأيام نقرأ في سيرته، كان سببا قراءته في سيرة شيخ الإسلام والبحث فيه في رجوعه إلى السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.